وكأن هذا مذهب الحنابلة، حيث قالوا يعني وترجع المسألة مسألة الفي كما قلنا في مصرف الزكاة يصرف مصارف الفي المطلق للمصالح كلها. إذن يصرف مصارف ماذا؟ مصارف الفي لما يرى الإمام المصلحة. واضح لكم؟ وهذا هو الأقرب. لماذا قلنا هذا الأقرب؟ لأن النص ليس فيه في أن الركاز الخمس هذا زكاة، واضح؟ وكذلك ألزمنا الكافر، والكافر لا تجب أن تؤخذ منه الزكاة، بل لا تؤخذ، لا يجوز أن تؤخذ منه الزكاة بإجماع العلم كما بينا لكم، واضح؟ فلهذا قلنا الأقرب بأن الركاز يصرف مصارف الفيء ما دام أخذناها عن من؟ عن كافر. واضح لكم؟ إيش مصرف الزكاة؟ يصرف مصارف الفيء المطلق للمصالح كلها. الركاز حيث قالوا في مصرف الركاز، ما قلت الزكاة؟ لا خطأ، حيث قالوا في مصرف الركاز يصرف مصارف الفي المطلق للمصالح كلها، يصرف مصارف الفي المطلق للمصالح كلها. واضح لكم؟ وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالركاز، وهذه أغلب المسائل التي يحتاج لها طالب العلم في الركاز، وهي الأمور المهمة التي قد بيناها. أما الإطالة والبحث فهذا في الكتب المطولة إن شاء الله لما نأتي في كتاب الفتح أو في غيره. هنا له صورة كيف؟ قد يوجد، قد يحدث، وخاصة معكم في اليمن مش في الأهرامات. لا، الأهرامات أتركه، هذا تنقيب ما يبطل. أنا أبحث في رجل، ممكن يجد الإنسان في أرض، يكون مسافر في أرض ثم يقف ويبحث فيجد الركاز، قد هذا لا يستبعد، فيعرف طالب العلم كيف يتصرف، كما قلنا في مسائل التيمم، كما قلنا في مسائل كثيرة، أليس كذلك؟ فالطالب العلم لا بد يستفيد من هذه المسائل. نحن ما انتهينا أصلا من البحث، نحن سنبحث الآن في مصارف الزكاة، بعد ذلك نفتح لكم باب الأسئلة. واضح؟ لا ما انتهى، أنا قلت انتهى بحث الركاز، واضح؟ يعني لا تفايد حتى نكمل البحث، واضح؟ حتى أو كم بقي من الوقت؟ نكمل البحث ثم بعد الأذان إن شاء الله نتكلم في مسألة يسيرة ونفتح لكم باب الأسئلة، تسألوا كيفما شئتم. تنصرف هذا السؤال كذا حتى ما يبقى في نفسك السؤال.
مسلم يعني وجد الركاز، لكن الشك ممكن يكون مسلم يعني آخر وجد وضاع.
ما في الشك لا عبرة به، اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ فالأصل أن هذا الركاز له، إلا أن جاء أحد وادعاه وهو صاحب الأرض.
يعني هيئته أن مثلا واحد حصره وحطه
هذا، هل هذا مال مسلم؟ بينا لك ما هو الركاز، مال للكفار الجاهلية. ما في عبرة بالشك، لا عبرة بهذا الشك، الأصل أنه لك، الأصل كما قال العلماء هو لك، أما أن يدعي بعد ذلك المسألة تنتقل. واضح لك؟ وإياك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: مصارف الزكاة. انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة مهمة. مصارف الزكاة، كثير من الناس يأخذ هذه الأموال ويبني بها المساجد ويبني بها أمور كثيرة، وهذا خطأ فادح وخطأ عظيم أن تصرف هذه الأموال التي من الزكاة في هذه الأمور. لماذا؟ قال الله تعالى: إنما الصدقات، وإنما أداة حصر، يعني إنما الصدقات لا تصرف إلا فيما سنذكر. واضح لكم؟ يعني هذه الصدقات تصرف فيما سأذكر لكم ولا تصرف في غيره، لأن إنما أداة حصر. فانتبهوا من هذه المسألة، لا يجوز الإنسان أن يتوسع في أمر الشرع قد بين ما له من مصارف، فيأتي ويقول يجوز أن تصرف في الطرق العامة ويجوز أن تصرف لي كذا ويجوز أن تصرف في كذا خطأ. نقول ما بين الشرع لأنها تصرف فيه فإنها تصرف فيه ولا تصرف في غيره. ما هي الأمور التي حصر الله تعالى فيها هذه الزكاة؟ المصارف التي حصر الله فيها هذه الزكاة، من الذي تولى أمر مصارف الزكاة؟ تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه، وبين لك بأن المصارف في هذه الثمانية ولا يجوز لك أن تتعدى. واضح؟ لا يجوز لك أن تتعدى عن هذه المصارف الثمانية إلا بدليل. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، هذا القسم الأول، وسنشرح من هم الفقراء. قال: والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم؟ ثمانية. ما اكتفى سبحانه بل قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. احذروا، فريضة أي هذه الزكاة التي حددها سبحانه وتعالى في هذه الأصناف الثمانية هي لمن؟ هي لهؤلاء، هذا فرض من الله عليه، لا يجوز لك أن تصرفه بغيره، يعني هذا أمر مفروض عليك أن تصرفه فيه، فريضة من الله. وليس كذلك، بل ختم هذه الآية بهذا الأمر المهم: والله عليم، فإنه يعلم بما ستعمل، هل ستصرف في المصارف الثمانية أم أنك ستعبث، واعلم بأنه ما اختار ذلك عبثا بل هو حكيم، صرفها في هذه المصارف الثمانية بحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهو عليم بما ستعمل وعليم بما أعطاك إياه من المصارف ولم يعطيك إياه عن عبث، حاشا سبحانه وتعالى، بل بحكمة. لهذا ختم الآية بماذا؟ حكيم، يعني صرف لك هذه المصارف الثمانية سبحانه وتعالى لحكمة أرادها حتى لا تتعدى. فإذا كانت صادرة من حكيم وصرفت في هذه الأصناف الثمانية لحكمة، فمن تعدى هذه الأصناف الثمانية فماذا يقال عنه؟ أنه قد أعرض عن كلام الحكيم وقد دخل في تخبط وناقض هذه الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ لهذا لا يجوز الإنسان أن يصرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي بينها وتولى سبحانه وتعالى بنفسه بيانه. واضح لكم؟ لهذا انتبهوا من هذه المسألة، وهذه آية عظيمة تدل على أن الإنسان يحذر، لأن الله يعلم ما في القلوب ويعلم ماذا ستعمل، وهل ستقوم بتطبيق هذه الآية أم أنك لا تبالي بها. واعلم أنه لم يصرف هذه إلا لحكمة، هذا ختمها بهذه الحكمة، بدأ بالحصر وختم بالحكمة. قال: قال المصنف رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ماذا قال؟ قال: لما ذكر تعالى اعتراف المنافقين الجهلة، المنافقون اعترضوا على ماذا؟ قال: على النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزهم إياه في قسم الصدقات، قالوا: هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، هذا النبي يعبث ويعطي من يشاء، وهكذا المنافق في كل زمان وكل مكان، منافق حتى في زماننا يوجد منافق، ما يخلق، تجد الاستهزاء، تجد العبث، تجد من يدخل باسم الدين لهدم الدين، يدخل باسم الدين بهدم الدين، وهذا موجود، تجده كثير. والنفاق حدث ولا حرج. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى للداعي أن يصبر إذا همز ولمز وغمز، أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كم قيل في النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. والمنافقون كما تعلمون دائما في حال استهزاء ودائما في حال ضعضع للمسلمين عن دينهم وزعزع، يريد أن يزعزع المسلمين عن دينهم ويشككوهم. فتجد هؤلاء من دخلوا باسم الدين يبدأوا يطعنوا في مسائل ماذا؟ في مسائل العبيد، وفي مسائل النكاح، وفي مسائل الطلاق، وفي مسائل كثيرة. لماذا؟ يريد أن يطعنوا في الدين، وأن لهم أن يطعنوا ولا يستطيع. لهذا لأن العلماء لهم بالمصاد. فالمنافق دائما يسعى في هدم الدين دائما. لهذا ماذا قال المنافقون في غزوة من الغزوات؟ قال هؤلاء محمد وأصحابه سيقاتلوا، قالوا ما رأينا أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء من هؤلاء. يعنون من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات القارعات، فجاءوا يعتذروا وقالوا يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة منكم. إذن وهم يتعلقوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وخطامها ويقول والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب إلا بالآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، ويكرر ويكرر عليه. لماذا؟ درس وعقاب لكل من كان من هذا الصنف. فالنفاق مستمر، الاستهزاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم باللحية والثوب والصلاة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد على الصدر وأمور كثيرة. كثير من الناس يستهزئ، لكن نحن لا نتهم هؤلاء بالنفاق، نتهم هؤلاء بالجهل، لأنهم جهلة ما يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض هؤلاء يعلم ورغم ذلك يعاند ويعلم بأن الحق خلاف ذلك. فهذه هي المصيبة، المصيبة ليست في الجهل، الجهل يعلم، لأن أكثر الناس على جهله يعلم، لكن المصيبة لما يعلم الحق ويخالف. هذا هو الأشد، أنه يعلم بأن الحق هو هذا ورغم ذلك يعرض وينأى بجانبه. هذه مصيبة. لهذا النفاق لا تظن أنه انتهى، بل هو دائم ومستمر. لهذا قال الله سبحانه وتعالى بأن المنافقين في ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. هذا أشد عذاب. لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا هو النفاق، يبطن الإسلام في قلبه ويتظاهر بأنه مسلم ولكن يبطن الكفر. لهذا كم فعل عبد الله بن سلول وغيره من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هبطوا بعض الصحابة من القتال بسبب ما شنشنوا وطنطنوا حوله. ولهذا كان لا يتأثر كبار الصحابة بهؤلاء ويعلم بأنهم منافقون، أليس كذلك؟ فلهذا على الإنسان الداعي إلى الله أن يصبر ويصابر ويعلم أنه سيؤذى في الله سبحانه وتعالى. أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لهذا ستفتن وتختبر وتبتلى. لماذا؟ لأنك سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ابتلي واختبر وصبر، فعليك أن تصبر كما صبر. قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بين تعالى أنه هو الذي قسمها حتى لا يستطيع أن يلمزوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبين حكمها، بين حكم هذه الصدقات، وتولى أمرها بنفسه سبحانه وتعالى. فلا يستطيع المنافقون، فإنهم إذا طعنوا طعنوا في ماذا؟ في القرآن، وطعنوا في الله. إذا كفروا ما يستطيعوا أن ينافقوا، فيقول انظروا الله سبحانه قسم كذا وكذا، يستطيعوا؟ ما يستطيعوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يلمزوه، لأن هذا من أهله وهذا من قرابته وهذا وهذا، حتى يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأنه معصوم من هذه الأمور، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين بأن الصدقة قد حرمت عليه، لو كان هو يريد أن يأخذ هذه الصدقات ما حرمها على نفسه، أليس كذلك؟ ولهذا كانت الصدقة قد حرمت عليه وعلى آل بيته، ولا يأخذ هذه الزكوات ولا الصدقات. ولهذا كان يعطي كما قال ذاك الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المال ورجع إلى قومه، قال: يا قوم أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء جل صلى الله عليه وسلم. هذا يسعى خلف الدنيا، هذا يريد أن يعطي فلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان معطاء، وتعلم الأحاديث في ذلك. قال: ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. يعني تولى الله سبحانه وتعالى تقسيم هذه الزكوات على هؤلاء. وإذا قسم الله سبحانه وتعالى هذه الزكوات فلا يجوز لك أن تتعدى، لأن هذا تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. ونفتح باب الأسئلة حتى من كان لديه سؤال أو شبهة أو أمر نجيب عليه إن شاء الله. هذا السائل يقول: أرجو تنبيه النساء وقت صلاة العشاء عدم الكلام. نعم، هذه مسألة مهمة، بعض النساء يرفعن أصواتهن خاصة في صلاة العشاء، وهذا يشوش. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في القرآن يقول: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. لماذا؟ حتى لا يؤذي الإنسان أخاه المسلم. كذلك المسلم إذا صلى بجانب أخيه المسلم لا يرفع صوته بالقراءة كما يفعل كثير من الجهلة، بل عليه أن يقرأ سرا، ولا نعني سرا بدون تلفظ، لا بتلفظ، يسمع نفسه. أما بعضهم يرفع صوته. فعلى النساء إذا أردنا بعد الدرس أن يتكلمنا يعني مع النسوة الأخريات، فعليهن أن يتكلمن بصوت منخفض حتى لا يؤذين المصلين. ولا يعني ذلك بأن صوت المرأة عورة، لا، نحن لا نقول أن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة على القول الصحيح، وليس هناك دليل. بل كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن مع الصحابة ويفتين من خلف الحجاب، لكن ينبغي أن لا تتميع في الكلام إذا كانت تكلم رجل لحاجة. وضح لكم؟ وصوت المرأة كما قلت لكم ليس بعورة، وإنما تكلمنا على هذه المسألة من باب أذية المصلين حتى لا يقعوا في مسألة إذاء المصلين. أما مسألة نرجو نصيحة من فضيلتكم عن إسبال الثوب، أما مسألة إسبال الثوب فهذا مما عم وطب، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم على هذه المسألة، ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. المسبل إزارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا، أي تكبرا، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال بعض أهل العلم: يحمل هذا على التكبر. نقول: هذا القول من أبشع الأقوال ومن أبعد الأقوال عن الحق. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد ليس على إطلاقه هكذا عبث، هناك شروط وضعها العلماء. متى نحمل؟ إذا اتحد الحكم والسبب. أنا أضطرني أتكلم هذا حتى تعرفوا قول من حمل. نقول: أجمع علماء الأصول بل علماء المسلمين بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم والسبب مختلف. انتبه، إذا كان الحكم والسبب مختلف فلا يجوز حمل المطلق على المقيد بإجماع العلماء. انظروا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين في النار، هذا حديث أليس كذلك؟ ما ثبت في النار أسفل الكعبين فقط، ما حكمه في النار أي صاحب الثوب في النار؟ قالوا نحمله على الحديث الثاني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. نقول هذا الحمل باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء كم له لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. إذا من جر ثوبه خيلاء هذا له حكم زائد. السبب في أنه لا ينظر الله إليه ولا يزكي وله عذاب أليم هذا حكم. ما سببه؟ سبب أنه جر ثوبه تكبرا، هذا عذابه أشد من ماذا؟ من الأول الذي جره وهو غير متكبر، هذا في النار فقط. أما الثاني لا ينظر الله إليه ولا يزكي وله عذاب أليم. قال علماء الأصول بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، وهذا جر ثوب فقط وهذا جر ثوب مع تكبر، سبب سبب مختلف والحكم مختلف، فأنا يحمل المطلق على المقيد. ثم سلمنا جدلا ببحثكم، ماذا تفعلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسبال من المخيلة؟ يعني كل من يسبل رغم أنفه هو متكبر. لماذا؟ تكبر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له لا تجر، ورغم ذلك جر، إذن هو متكبر على من؟ على حديث النبي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسبال من المخيلة، ما به انفكاك، والأحاديث في ذلك كثير. واستدلوا بحديث من؟ حديث أبي بكر لما قال يا رسول الله هل أنا منهم؟ قال لا. ماذا قال؟ قال أتعاهده، يعني أنا أرفع إزاري وينزل، أرفع إزاري وينزل، ولست قاصدا للإسبال. أما أذهب إلى الخياط وأقول له تحت الكعب وأقول أنا غير متعمد، هذا هو الباطل بعينه. وضح لكم؟ إذن لا يصح حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، والقول الصحيح الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه أن الإسبال لا يجوز بأي حال من الأحوال، فإن جر ثوبه خيلاء فهذا له عذاب يختلف عن عذاب الأول، وهو له عذاب أليم ولا يزكيه ولا ينظر إليه الله سبحانه وتعالى. أما من جر ثوبه وهو لا يريد أن يتكبر نقول له وقعت في ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النار، ولا نحكم عليه بأنه يدخل النار، لكن نقول هذا سبب في العقوبة. واضح؟ لأننا لسنا بخوارج نحكم على الناس بالكفر ونحكم على الناس بأنهم جزم في النار. نقول لا، أنت عرضت نفسك إلى الوقوع في النار. كمن زنى نقول أنت عرضت نفسك للعقوبة، لكن لا نجزم بأنك ستدخل النار. واضح لكم؟ لكن ربما تعاقب بفعلك هذا. كم بقي من الوقت؟ تقول هل يجوز للمرأة المنفردة أن تصلي جماعة، تصلي مع جماعة الرجال ولم تجد معها أحد يصف، وهل صلاتها صحيحة؟ نعم، إذا كانت المرأة لوحدها فيجوز أن تصلي لوحدها خلف الرجال، ولا يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لماذا؟ لأنه ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أنه قام يصلي الليل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى خلفه من؟ العباس وغلام، ثم صلت امرأة لوحدها في خلف الصف، فهذا دليل على أنه يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الحديث متفق عليه، فلهذا يجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف الرجال. معكم سؤال؟ سألوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الزكاة، وتكلمنا في الدرس الماضي على الركاز وما يتعلق به من أحكام، ثم انتقلنا إلى مصارف الزكاة. وبينا بأن مصارف الزكاة ثمانية كما بينها الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وسيبين المصنف هذه الأصناف الثمانية، قال: هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ هنا وصلنا. قال: هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بمعنى أن هذه الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية، هل المراد بذكرها أن الزكاة يجب أن تصرف فيها في جميع هذه الأصناف، أم هذه الأصناف ذكرت ليست لذلك، وإنما ذكرت لما سيأتي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين كما بين ذلك المصنف، فقال: قال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها، على قولين. اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال القول الأول، قال إحداهما أنه يجب ذلك، يعني يجب في هذه الزكاة التي تصرف أن تصرف في جميع الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى صنف واحد فقط. وضح لكم؟ لا يجوز أن تعطى لصنف واحد، هذا هو القول الأول. قال: وهو قول الشافعي وجماعة، وهو قول الشافعي وجماعة. إلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال: لا بد في صرف الزكاة من استيعاب الأصناف الثمانية، هذا هو القول الأول. القول الثاني قال: والثاني أنه لا يجب استيعابها، أنه لا يجب استيعابها، بمعنى أنك لو أعطيت صنفا واحدا من هذه الأصناف قد أجزأ عنك هذا، وقد قمت بإسقاط حكم الزكاة عنك. وضح لكم؟ قال: بل يجوز الدفع إلى واحد منها، يعني يجوز أن تعطي واحد من هذه الأصناف، تعطي الفقراء أو المساكين أو ابن السبيل، تختار أحد هذه الأصناف الثمانية وتعطيها، وإن كان الأولى على قول هؤلاء أنك تختار من كان في أمس الحاجة إليها، بمعنى إذا وجد ابن السبيل وكان بحاجة إلى الزكاة فهو أولى، وإن وجد الفقير وكان هو بحاجة أكثر من الآخر فإنه أولى بالعطاء. وضح لكم؟ ولكن لو أعطاها لغيره جاز على قول هؤلاء. قال: ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقي، يعني وجدت جميع الأصناف الثمانية، فهذه الأصناف الثمانية التي وجدت وهذا الرجل معه المال وأمامه الأصناف الثمانية، فأعطى رجل واحد أجزأ عنه، حتى لو وجدت الأصناف الثانية، حتى لو وجدت الأصناف الثانية، وضح لكم؟ حتى لو وجدت الأصناف الثانية فإنه لو أعطى صنفا واحدا أجزأ ذلك عنه. قال: وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم، يعني إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، إلى أنها تجزئ في أن تصرف لصنف واحد مع وجود الأصناف الأخرى.
قال: وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لماذا؟ قال: لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب العطاء. الله سبحانه وتعالى لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، شرحنا لكم هذه الآية وبينا بأن إنما أداة حصر، حصرت الزكاة أو حصرت إعطاء الزكاة لهذه الأصناف الثمانية فقط، فلا يجوز للإنسان أن يأتي ويعطي غير هذه الأصناف الثمانية، لأن الحصر دل على أن هذا هو المتناول، أما ما عدا فإنه غير متناول، وإلا ما الفائدة الحصر؟ أليس كذلك؟ كحديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام البخاري واستفتح به كتابه: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الغريب، إنما الأعمال بالنيات، أعني بغريب في المصطلح، وإلا فهو حديث قد اشتهر بين أهل العلم. إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه أداة حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأعمال بماذا؟ بالنية، فكأنه يقول لا عمل من غير نية، أليس كذلك؟ فهنا الآية كأنها لا تجزئ الزكاة إلا في هذه الأصناف الثمانية، واضح لكم؟ فحصر الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف الثمانية في الإعطاء، وهذا لبيان المصرف ليس لبيان الاستيعاب. بمعنى لما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني إنما الصدقات تصرف لهذه الأصناف الثمانية، إنما الصدقات تكون للفقراء أو لمن؟ للمساكين أو للعاملين عليها أو، إذن كأن الآية هذا معنى، فإن أعطيت الصنف الأول أجزأ. أما التفسير الثاني الذي هو على قول من قال إنها لا تصرف إلا للثمانية أصناف ولا تعطى لصنف واحد، قال الآية معناها أنها تصرف، معنى الآية أنها إنما الصدقات لابد أن تستوعب هذه الثمانية أصناف، واضح؟ في صرف الزكاة. قلت والراجح هو المذهب الثاني، ما هو؟ لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، فلو أعطى صنفا واحدا أجزأ عنه. لماذا؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع بعض ما جاء من الزكاة في صنف واحد، كما فعل مع قبيصة حين استدان لإصلاح ذات البيت. قبيصة لما استدان حتى يصلح بين الناس أصبح من من في الآية؟ من الغارمين، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الصدقة فيه لوحده، فلو كانت هذه الزكاة لا تصرف إلا للثمانية أصناف لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نصرف لك، انتظر حتى يجتمع أو تجتمع الأصناف الثمانية ونعطي الجميع، وضح لكم؟ فلما انظر الآن إلى الحديث، وأصبحت عليه ديون، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الزكاة، لأنه قد أصبحت عليه ديون. فقال صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فنأمر لك بها، فنأمر، وهذه الصدقة ستأتي، ونأمر لك بها، كما في مسلم. فدل هذا الحديث على أنه يعطى لصنف واحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فنأمر لك بها، أي نعطيك هذه الصدقة التي ستأتي نأمر لك بها. انتبه، قد يقول قائل هو سيعطي جزء ولا يمنع أنه سيعطي الأصناف الثمانية، نقول لا، قال سنأمر لك بهذه الصدقة التي تأتي نجعلها لك، فدل هذا أنه سيعطيه الصنف الزكاة التي ستأتي كاملة وهو من الغارمين، وهو صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية. وضح لكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على من؟ على فقرائهم. ما قال يا معاذ أعلمهم أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وعلى المساكين وعلى ابن السبيل وعلى الغارمين، قال على فقرائهم لأن هذا هو الغارم. وضح لكم؟ فدل هذا على أنه لا يجب، والسنة تفسر القرآن، فلو كان يجب هذا موضع بيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ماذا يفعل في سفره هذا إلى اليمن، فقال له خذها من أغنيائهم وأرجعها إلى من؟ إلى فقرائهم، فدل هذا على أنها يجوز أن تصرف لصنف واحد، والحديث متفق عليه. فأمره برد جملتها في صنف واحد ولم يذكر سواهم، لأنه لو كان يجب استيعابهم يعني الأصناف الثمانية لذكرهم صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع الأحاديث الفعلية والقولية يجد الشيء الكثير. لو الإنسان تتبع الأحاديث في الزكاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يعطي صنف واحد كثير. واضح؟ قال صديق حسن خان عن معنى الآية المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، إنما الصدقات يعني إنما جنس هذه الصدقات لمن؟ لجنس هذه الأصناف. عرفتم؟ فإذا قال جنس لا يجب الاستيعاب، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة، لأن الله سبحانه، انتبهوا لدقة صديق حسن خان، إنما الصدقات هذه جنس لمن؟ للجنس الأصناف. قال فمن أوجب استيعاب الأصناف الثمانية كذلك لا يجب على، بل يجب عليه أن يوجب أنه لا زكاة حتى تجتمع جميع الزكوات، بمعنى أنه المال والثمار والزروع و إلى آخره، لأنها جنس، وجنس الصدقات يدخل فيها ماذا؟ الزروع والثمار والمال وما ذكرنا. واضح؟ فلما قال جنس الصدقات أي كل الزكوات، إذا وجب واحد من هذه الأجناس يجب أن تصرف لهذه الأجناس وهي الثمانية، فإذا صرفت في واحد من هذه الأجناس أجزى. واضح لكم؟ جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمر الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم. بعض الأحيان قد لا يوجد قد لا توجد هذه الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة. لا شك إذا أمرنا الناس بأنه يجب عليك في 200 درهم في 200 درهم أن تستوعب جميع الأصناف الثمانية بالله عليكم ماذا سيفعل؟ سيخرج هذا المال ربما كل واحد يأخذ مال يسير جدا أليس كذلك؟ ضاع ماذا مراد الشارع من استفادة هذا الفقير. ولهذا انظروا ماذا قال رحمه الله: تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم. وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا شيئا حقيرا لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له. لو قسمنا هذه الزروع مثلا أو هذه الأموال على هذه الأصناف الثمانية لما انتفع لما حصل الانتفاع، فربما هذا الفقير في أشد حاجة من ماذا؟ من ذاك المسكين، فنحن صرفنا على الفقير وتركنا من هو في حاجة، عرفتم؟ أو ابن السبيل. وليس هذا مراد الشارع، مراد الشارع أن ينظر الإنسان في من هو أولى. ولكن حصر لك الشارع هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز لك أن تفعلها. وضح لكم الآية؟ إذن إنما هي على سبيل تبيين الأصناف الثمانية، عرفتم؟ لا أنها على سبيل وجوب استيعاب الأصناف الثمانية، وفرق بين هذا وذاك. راجع الروضة الندية في المجلد الأول في 250 250 والمغني في المجلد الرابع في 27 و100 والشرح الممتع في المجلد السادس في 48 و200. إذن القول الصحيح الذي كان عليه أكثر السلف والخلف هو عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية، فلو أدى هذه الزكاة لشخص واحد من هذه الأصناف الثمانية لأجزأ ذلك عنه. ومن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ثم آثار الصحابة وجد هذا فيه ذلك الشيء الكثير، عرفتم؟ وبينا لكم معنى الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. الآن سيذكر صنف صنف، ويذكر كل حديث أو يذكر تحت كل صنف أحاديث متعلقة بهذا الصنف. الصنف الأول قال: فأما الفقراء. إذن كما قال تعالى: إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. إنما الصدقات للفقراء. قال: فأما الفقراء. قلت: الفقير، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى الفقير على أقوال، والراجح هو ما سنذكره إن شاء الله. الفقير هو كل من عدم النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية. ما هي الحاجة الأصلية؟ الأكل والشرب والملبس، فمعه هذا الرجل ملبس ومأكل ومسكن، لكن ما ملك نصاب الزكاة. فهذا الرجل هل يطلق عليه فقير يستحق الزكاة؟ نعم، يطلق عليه فقير ويستحق الزكاة. إذن من هو الفقير؟ كل من لم يملك النصاب. وضح لكم؟ هذا هو الفقير، هذا هو الفقير على الصحيح من أقوال أهل العلم، كل من لم يملك النصاب فهو فقير. فلو وجدت رجل عنده مسكن وعنده مشرب وعنده ملبس، لكن هذا الرجل لا يكفي المال الذي معه، وهذا المال لم يبلغ النصاب، فهل يعطى؟ طبق القاعدة، الفقير كل من لم يملك النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو الذي بيناه بشرط أن يحول عليه الحول، عرفتم؟ وهذا الرجل ليس معه هذا المال، إذن يعطى من الزكاة. بهذا قلنا الفقير هو كل من عدم النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية، وعرفتم ما معنى الحاجة الأصلية. فمن وجبت عليه الزكاة فهو غني، من وجبت عليه الزكاة فهو غني، بمعنى أنه لا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء، فهو ليس بفقير. فكل من ملك النصاب لا يسمى فقير. فمن وجبت عليه الزكاة فهو غني، وإلا لو كان هو فقير أخذت الزكاة وأرجعت إليه وما استفدنا شيء. وضح لكم؟ لهذا تؤخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغنيائهم وترد على من؟ على فقرائه كما سيأتي. ومن لم تجب عليه الزكاة فهو فقير، تدفع الزكاة له. لأن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة، أليس كذلك؟ من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة، إذن إذا لم تجب عليه الزكاة صار فقير. قلنا لا تجب عليه الزكاة، فلا يمنع من أخذها، فلا يمنع من أخذها، خلافا للحنابلة رحمهم الله الذين قيدوا بأربعين وبخمسين أوقية، وخلافا للمالكية والشافعية الذين قالوا غير ذلك. قلنا فلا يمنع من أخذها، ودليله يعني ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا صنفين، أغنياء يقابلهم فقراء، أليس كذلك؟ إذن تؤخذ من الأغنياء، ومن هم الأغنياء؟ الذين وجبت عليهم الزكاة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء، وترد إلى فقرائهم هم الذين لم تجب عليهم الزكاة وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، وترد على فقرائهم. فالذي تؤخذ منه هو الغني، يعني الذي تؤخذ منه الزكاة